بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياء، منها مثلا قصة أصحاب البقرة، وهم قوم تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل، وكادت الفتنة أن تكون بين القبيلتين، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا ذلك. فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حي بإذن الله، وقال إن قاتله فلان. وهذه كرامة لهؤلاء القوم، حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة. وربما نقول هي كرامة من وجه وآية من وجه آخر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك. ومثال آخر: الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها هامدة، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأكرمه الله عز وجل فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام، فأما الحمار فمات، وأما الطعام فلم يتغير، بل بقي 100 سنة ولم يتغير، لا غيرته الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا أي شيء، وهو طعام. وكما نعلم أنه يسرع إليه الفساد، وربما فسد في يوم وليلة، لكن هذا الطعام بقي 100 سنة. أما الحمار فلما بعثه الله صاحبه وجد أنه قد مات، ووجده عظاما تلوح، فقال الله له: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فجعل ينظر إلى عظام الحمار يتركب بعضها ببعض، وينشزها الله تعالى بالعصب ويكسوها اللحم حتى كمل الحمار. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه نعمة من الله عز وجل، أن يري الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه، لأن الإنسان أحيانا قد يضعف إيمانه، وأحيانا يأتي الإنسان كسل وفتور وترد على القلب، لأن القلب يتقلب. فإذا من الله على العبد وأراه آية يطمئن بها قلبه، فلا شك أن هذه النعمة من الله عز وجل كبيرة ليس لها ثمن. فهذا الرجل كان يشك في إحياء الله الموتى، لأنه أتى على هذه القرية وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذه قرية فكيف بالبشر؟ فأراه الله الآية. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولا شك أن هذا كرامة لهذا الرجل، فالحمار شاهده والله تعالى يحييه شيئا فشيئا، والطعام شاهده لم يتغير وقد بقي 100 سنة وهي ليست بهينة، ولم يتغير فآمن أن الله قد قادم على ألا يغير الشيء مع طول المدة، وقادم على أن ينشئ الشيء مرة أخرى. ففي هذه الآية طرد عكس، ففيها إبقاء الشيء على ما هو عليه وإنشاء الشيء من جديد، وكل ذلك كرامة لهذا الرجل. كذلك من الأدلة قصة مريم، وهي ليست بنبية، أرسله الله تعالى إليها رسوله جبريل، فنفخ فيها من روح الله عز وجل، أي نفخ في فرجها روحا فالتقمها الرحم وصار إنسانا بشرا، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فجاء المخاض إلى جذع النخلة، يعني أدركها إلى جذع نخلة، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهي هنا لم تتمنى الموت، لكن تمنت أنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة، لأنها تعرف أن بني إسرائيل سيتهمونها كما وقع، والمسألة ليست هينة بل هي عرض. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا، وكان هذا النهر كرامة لها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله أكبر. امرأة أدركها المخاض، والمرأة إذا أدركها المخاض تكون ضعيفة جدا، تهز بجذع النخلة وليس برأس النخلة، ثم إن الهز بجذع النخلة لا يجعل النخلة تتحرك أصلا. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك من الأدلة قصة مريم، أي في إحياء الله الموتى لها أو إدراكها شيئا من آيات الله، أو أن يريها الله عز وجل شيئا من آياته، وهي كرامات لمن يشاء الله عز وجل من عباده. وقال الشيخ: وهي ليست نبية. وهذا تنبيه على إيش؟ على أن الإيحاء لا يقتضي إيش؟ النبوة. هذا شيء. الشيء الثاني أن النبوة لا تكون في النساء، فالنبوة خاصة أو خاصية للرجال دون النساء. وهذا مما يرد عليه إيش؟ البعض في أن هل الخضر كان نبيا؟ فمن أهل العلم من يقول أنه كان نبي، واستدلوا على أن الله عز وجل أوحى إليه. والصحيح أن الخضر ليس بنبي، وأن إيحاء الله عز وجل له لا يعني إنباءه، فالله أوحى إلى مريم، ومريم بالاتفاق أنها ليست نبية. هذا شيء. وكذلك مسألة تمني الموت، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر مسه. فقال بعض أهل العلم أنه يجوز تمني الموت إذا بلغ من الإنسان مبلغا، واستدلوا بقول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومعلوم أن شريعة من كان قبلنا شريعة لنا ما لم ننهى عنها. فالجواب عن هذا أن نقول: أولا، ورد النهي عن إيش؟ تمني الموت. فإما أن يكون هذا جواب، وإما أن نقول إيش؟ أن مريم عليها السلام لم تتمنى الموت لسبب هذا الأمر، إنما تمنت إيش؟ أنها لم تكن من قبل حتى لا يحصل لها هذا الأمر. يعني ما قالت إيش؟ اللهم أمتني بسبب هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان. وذلك قال الشيخ رحمه الله: وها هنا لم تتمنى الموت، لكن تمنت أنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة. وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى إيش؟ الجواب. نعم.
وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب من المعلوم أنه بعيد لا تدركه هي، ولو أدركته لأخذته. وقال الله تعالى: تساقط عليك رطبا جنيا، بدأت تهز بالجذع ويتساقط الرطب جنيا، أي مخروفا. فكان يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال على الأرض ويبقى كما هو وكأنه مخروف باليد. وهذه آية خارقة للعادة، فالعادة أن الرطب إذا سقط من مثل هذا المكان تفتت وتمزق، لكن هذا بقي كأنه مخروف باليد. فكلي واشربي وقري عينا. وكل هذا أيضا من آيات الله عز وجل، حيث تقر عينا في هذا المكان الخالي. وأصحاب الكهف أيضا أعطاهم الله كرامة، فإنهم خرجوا من قومهم المشركين.
إحياء الله عز وجل للموتى ذكر منه جمل في سورة البقرة. ذكر الله في سورة البقرة أحيا الله 5، تذكرونها؟ البقرة،
العزير،
ها؟
العزير، طيور، أحيا صاحب موسى،
طيور،
لحظة،
وبني إسرائيل قال الله
صاحب البقرة الذي قال الله عز وجل فيه: فاضربوه ببعضها. هذا واحد. طيب،
أو كالذي مر على قرية الواحد،
أو كالذي مر على قرية
وقال الله يا لبني، أنا مش حافظ الآية، لبني إسرائيل موتوا ثم أحياهم.
أي نعم. وإذ قال الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.
قال الله: موت ثم أحيا.
نعم. طيب
الطير
والطير
أصحاب الكهف
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ها أي كهف؟ لا في البقرة.
الحمار
الحمار
الحمار والعزير والطير
نعم اقرأ.
وأصحاب الكهف أيضا أعطاهم الله كرامة، فإنهم خرجوا من قومهم المشركين مهاجرين إلى الله عز وجل، فهيأ الله لهم كهفا أي غارا في الجبل موجها توجيها تاما على ما بين الشمال والشرق، فإذا طلعت الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، حيث إن اتجاهه إلى الشمال الشرقي حتى لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم أو تتلف أجسامهم. فبقوا 300 سنة بل زادوا 9 سنين وهم لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا بول ولا غائط ولا شيء، وهذا غير معتاد. ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأنهم لو بقوا على جنب واحد لتأثر ذلك الجنب، ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وفي هذا دليل على أن النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا على بطنه، إنما هو على يمين أو شمال. وفيه أيضا دليل على أن النائم لا ينسب إليه الفعل، لأن الله قال ونقلبهم، ولم يقل يتقلبون. إذن بقوا هذه المدة وهم ولم يتغيروا حتى شعرهم وأظفارهم بقيت على ما هي عليه، لأنه لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولو أن الشعور والأظفار نمت كالعادة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة، لكن بقيت لم تنمو. ولا يعني ذلك أن النائم لا تنمو أظفاره وشعوره، بل إن هذا من آيات الله لهؤلاء القوم. وكذلك فإن أجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيره.
بعرق.
وكذلك فإن أجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيره، ولم تأكل الأرض ثيابهم. وحصل من هذه الكرامات في هذه الأمة كما حدث في الأمم السابقة، من ذلك ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حوصر سارية وهو أمير على سرية على سرية، فاطلع عليه عمر رضي الله عنه من بعد وأرسل إليه كلاما قال يا سارية الجبل، فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،
وهي رسالة جيدة، رسالة صغيرة الحجم كبيرة النفع، لو قرأها الإنسان كان جيد. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله من نفاها من شرطية ونفى فعل
من
شرطية ونفى فعل الشرط، وجملة فقد أتى في ذاك بالمحال جواب الشرط، يعني أن الذي ينفي الكرامات أتى بالمحال أي بشيء محال، وذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثبوته. والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يستحيل ارتفاعه. وقوله من ذوي الضلال أي من أصحاب الضلال يشير إلى من رد الكرامات مثل المعتزلة وغيرهم، حيث قالوا إنه لا يمكن أن نثبت كرامات، لأننا لو أثبتنا كرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر. ونجيب على قول المعتزلة ومن نحى نحوهم بأنه ليس هناك اشتباه، فالولي لا يقول إنه نبي، ولو قال إنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن وليا، لأنه لا يكون عنده إيمان ولا تقوى، فلا يمكن الاشتباه. إذن قد يكون هذا ممكنا فيما مضى من الأمم، لكن في هذه الأمة لا يمكن أبدا، لأن الولي لا يقول إنه نبي،
كذلك بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه بالولي، لأن الولي مؤمن تقي والساحر كافر شقي، فلا يشتبه هذا بهذا. كذلك فالساحر تأتيه هذه الخوارق بفعله هو، حيث يتقرب للشياطين فيساعدونه ويدعي أنه هذه كرامة له. ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود كرامات لوجودها إلى يومنا هذا، لكن الكرامة بعضها ظاهر وكبير وبعضها خفي. فمثلا لو أن رجل أراد أن يسافر إلى الرياض وأراد أن يسلك الطريق اليمنى، وفي آخر لحظة اتجه إلى الطريق،
وفي آخر لحظة
اتجه إلى الطريق اليسرى، وبعد ذلك اتضح أن في الطريق اليمنى قاطع الطريق، ولا شك أن العادة في الواقع أن الإنسان إذا عزم على شيء ولم يكن هناك مانع حسي ظاهر فإنه يتجه إليه ويسير معه، لكن لما صرف هذا بدون أي سبب ظاهر إلى الطريق الآخر وإذا به يبلغ أن الطريق الذي كان قد نوى أن يتجه عليه فيه قطاع طريق، فإننا نعتبر هذه من الكرامات، ولكن وليست الكرامات الكبيرة، إنما هي كرامة ولا شك أنها نعمة، حتى يعرف الإنسان أن الله دفع عنه من النقم ما لم يكن في حسابه. وعلى كل حال فالكرامة موجودة، ويقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ومنها الشاب الذي يعارض الدجال ويتحدى.
حدثني أحد الأخوة فيه نحسب والله حسيبه فيه صلاح فيه عبادة، يقول كنا في برية وكلفوني بالطبخ وعهدة الطبخ، فيقول جهزت الطبخ لكن سبحان الله نسيت البصل، وما عندنا يعني محل قريب نجيب منه، ولا أدري كيف أن أبلغ الأخوة في نسيان هذا الشيء. فيقول بعد ما جهزت الطعام يقول أني غفيت وأنا عند القدر، ما وضعت على النار، غفيت واستيقظت فإذا بصل مقصص بالقدر. هذا يقول على كلامه، يقول أني ما حدثت فيها أحد إلا أنت. سبحان الله، ربما تكون كرامة. يقول أنا ما قصصت بصل، وصل ما معنى بصل. يقول هذه أذكرها، يقول الأخ قلت الله يوفقك.
نعم. ومنها الشاب الذي يعارض الدجال ويتحداه، وذلك حينما يأتي الدجال ويدعي أنه الرب، ولكن هذا الشاب يعارضه ويقول له أنت الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويجعله شقين ويمر بين شقيه تحقيقا لموته، ثم يقول له قم فيقوم، ولكنه لا يزداد إلا تحديا، وفي النهاية يعجز الدجال عن أن يقتله، فهذا كرامة بلا شك. فالحاصل أنها موجودة، ولهذا قال رحمه الله لأنها شهيرة، لأنها أي الكرامات شهيرة أي مشهورة، ففعيلة بمعنى مفعولة، كجريحة بمعنى مجروح، وقوله رحمه الله ولم تزل في كل عصر، يعني أنها ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر، وقوله يا شقى أهل الزلل، يا هنا يحتمل أن تكون منادي، والمعنى يا شقى أهل الزلل أحضر، ويحتمل أن تكون للتعجب، ومعنى يا شقى يعني ما أشقى أهل الزلل، ولا شك أن أهل الزلل أشقياء، لا سيما من زل عن عمد، فإنه من أشقى عباد الله والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. وقال من قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الفصل ليت المؤلف رحمه الله تعالى لم يعقده، وليته لم يتكلم في هذه المسألة، وموضوعها أيهم أفضل، الملائكة أو البشر.
يعني هذا البحث في الحقيقة مرات تجد إيش أن يعني يفتح باب بحث في مسألة، ما أدري الواحد يعني كيف يعني الأصل أنك ما تفتح الباب، خص إذا كان إيش غير مطروق، أو أن الذي طرقه من قبل أهل بدع. وش المحصلة أو الثمرة في أيهما أفضل، البشر ولا الملائكة؟ الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في برات تجد أن بحوث تفتح، نسأل الله العافية، يعني مرات تقول نزغة شيطان ما لها داعي. يعني عندك مثل مرة نسأل الله العافية يقذف الشيطان في قلب الإنسان، أيهما أفضل، أبوك ولا العالم الفلاني؟ طيب أنا وش دخل هذا؟ أبوك له خاصية ما يبلغها العالم، والعالم له محبة ما يبلغها الأب إذا كان ما هو على دين. فالحصل الأصل أنك ما تفتح هذا الباب، لكن عاد هو طرقه وفتحه رحمه الله. نعم.
فيقال أصل البحث في هذا لا داعي له، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على العلم والإيمان، لم يبحثوا هذا البحث، ولم يقولوا البشر أفضل أم الملائكة. وشيء سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم مما يتصل بالدين، فلا جدر بنا أن نسكت عنه.
فالأجدر ها؟
البحث
وين؟
لم يبحثوا هذا البحث الموجود عندي.
إيه لم يبحثوا هذا البحث.
في نقطة الباء.
في الثانية ولا في الأولى؟ طيب احنا عندنا موجوده وهذه
قاعدة يجب على طالب العلم ان يفهمها، وهي ان كل شيء سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم من امور الدين فاعلم ان الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة اليه، لانه لو كان من مهمات ديننا ومن اصول ديننا ومما يجب علينا ان ندين الله به لا تبين إما عن طريق القرآن أو عن طريق السنة أو الصحابة. فإذا لم يجد واحد من هذه الثلاثة علم أنه ليس من الدين في شيء. وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يوردها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وفيما يتعلق باليوم الآخر، ومن أمور الغيب التي لا مجال العقل فيها، فيوردون أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وصدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل إنسان يتنطع فهو هالك ولا بد، ولو لم يكن من هلاكه إلا مخالفته طريق الصحابة. لذا فنحن نقول: ليت المؤلف لم يتكلم بهذا، إذ لا فائدة لنا منه هذا من الناحية العقلية. ومن الناحية الأثرية فإن ذلك لم يكن في أسلافنا من الصحابة ولم يخوضوا في هذا الأمر، لكن مع ذلك خاض الناس، واضطرب بعض من يكره الخوض في هذا إلى أن يخوض فيه ويتكلم، لئلا يترك المجال لمن لا يصلح أن يتكلم فيه. وهذا كثير في العقائد وغير العقائد. فمثلا وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلا: هل الله جسم أو غير جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم، ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجة. وهل الله في جهة أو ليس في جهة؟ وهل الله يحد أو لا يحد؟ هل الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو بحثوا فيه؟ فينبغي لنا أن نسكت كما سكتوا، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. ولكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم بناء على غيرهم تكلم، قالوا لم نكن ندعو المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به، بل لا بد أن نخوض ونبين الحق. فمثلا في مسألة الجسم قالوا إذا كان المراد بالجسم أن الله سبحانه وتعالى مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم، أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها، أو ما أشبه ذلك، فنحن ننفي هذا المعنى عن الله. وإن أريد بالجسم القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به الفعال لما يريد، فإننا نثبت هذا المعنى لله عز وجل. أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا، لا ننفيه ولا نثبته، لكننا نستفصل في معناه. أما أن نقول إنه جسم أو غير جسم فليس لنا أن نتكلم بهذا، لأن الله لم يقل عن نفسه جسم أو أنه غير جسم. كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس، فالذي ينبغي للإنسان في هذه المسألة أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر، والعلماء اضطروا إلى ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قوله عندنا، الضمير هنا يعود على أهل السنة والجماعة، وقوله ملاك يعني ملائكة الله، وقوله تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا.
الملائكة جمع ملك، والملك مأخوذ من مألك، والمألك مشتق من الألوكة، والألوكة معناها الرسالة. فهذا الملك يحمل رسالة، فسمي ملكا لأنه يحمل هذه الرسالة. نعم.
وقوله تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا، قال أعيان لا الجنس، يعني أننا نفضل الأعيان على جنس الملائكة. فالرسل مثلا هم أعيان البشر، وهم خلاصة البشر، وهم المصطفون من البشر، فهؤلاء أفضل من الملائكة. لكن لا نفضل جنس البشر على جنس الملائكة، بل نفضل الأعيان من البشر على جنس الملائكة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولكل قوم دليل. وقد استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو أبو البشر، ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له، فيكون المسجود له أعز وأكرم من الساجد. واستدل من قال إن الملائكة أفضل بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء، أما الأول فإنه لا يلزم إذا أكرم الله آدم بهذه المنقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة، وذلك للقاعدة العامة، وهي أن التمييز بخصيصة واحدة لا يقتضي التمييز المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزة لا تكون لغيره، ولا يقتضي ذلك أن يكون أفضل من غيره. وأما الثاني: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فالمراد خير من الملأ الذي ذكر الله عندهم، وليس المراد خير من كل البشر. ومعلوم أن كون الملائكة الذين عند الله والذين يذكر الله الذاكرين فيهم خير من الملأ الذي ذكر الله عندهم لا يستلزم الخيرية المطلقة. ولهذا نرى التوقف في هذا من ناحيتين: أولا التوقف عن البحث فيه إطلاقا، وثانيا التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية. فباعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور ولا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يستحسرون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم تركب فيهم الشهوة التي تعصف بهم، بل هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله، فهم باعتبار البداية أفضل. أما باعتبار النهاية، وكون البشر محل محل رضوان الله عز وجل وأهل كرامته وما أشبه ذلك، حتى إن الملائكة يدخلون عليهم في الجنة يدخلون السرور عليهم. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فهذا يدل على أن البشر أفضل، وهذا له وجه حسن. لكن الذي أرى الإعراض عن كل هذا، وأن نقول في مسألة التفضيل: أولا، الجنس مختلف ولا تفاضل بين الجنسين المختلفين. ثانيا، باعتبار المرتبة عند الله عز وجل، فهذا ليس لنا به علم إطلاقا، بل علمه عند الله عز وجل. وبعد أن قال المؤلف رحمه الله: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا، قال: كما اشتهر، يعني كما هو مشهور عند العلماء رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال من قال سوى هذا افترى. وقال الفاعل: ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود إلى الإمام أحمد رحمه الله. ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح، وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه، فيكون الكلام غير معلوم، إذ أنه لا بد أن يعلم مرجع الضمير إما من سياق الكلام، وإما من مذكور سابق أو مذكور لاحق. ولكن يجب أن نعلم أن مقلدي الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكروا الفعل دون مرجع معلوم فهو يرجع إلى الإمام. والناظر في كتب الفقه مثل الإنصاف وغيره يجد أنه يقول: نص عليه، وليس هناك مرجع سابق للضمير، فإنه الضمير يعود إلى الإمام أحمد. وإذا قال: وعنه لا يلزم كذا، وليس للضمير مرجع، فإن الضمير يعود إلى الإمام أحمد. لكن كون الكتب ألفت في مذهبي يدل على أن الضمير الذي ليس له مرجع معلوم يعود إلى الإمام. والسفاريني رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال: وقال ولم يكن مرجع الضمير معلوما، فالظاهر أنه مرجعه إلى الإمام أحمد. هذا على القاعدة المعروفة، وهي أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة فإنه يرجع إلى إمامهم. وقوله رحمه الله: وقال من قال سوى هذا افترى، هذا اسم إشارة يعود إلى تفضيل أعيان البشر على ملائك الله. ومن قال سوى هذا افترى أي كذب. وقوله رحمه الله: وقد تعدى في المقال واجترى، يعني تعدى في قوله واجترى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله ينكر إنكارا تاما على من قال بهذا القول، أي بأن الملائكة أفضل من البشر. والخلاصة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة، على أقوال يمكن أن نجعلها أربعة: أولا، تفضيل البشر، ثانيا، تفضيل الملائكة، ثالثا، الوقوف، رابعا، التفصيل. والتفصيل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية. أما الوقوف فهو قولنا، وهو أن نقول الله أعلم، وليس لنا أن نتكلم بهذا، لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن داعي السؤال عما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى منه فينا. ولا شك أيضا أن الإجابة على الاستشكال في عهد الصحابة أصوب إجابتنا نحن.
أصوب
إجابة
من
إجابة أصوب من إجابتنا نحن، لأنهم
سيسألون
أكثر نقاط، لأنهم سيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام وسيجيبهم بالعلم اليقين.
بالعلم اليقيني
وسيجيبهم بالعلم اليقيني. فإذا لم يكن سؤال
من الصحابة،
فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عما يتعلق بالدين، فاعلم أن السؤال عنه من باب التنطع في دين الله. وإذا شئت فاجعله بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال:
ما أراك
إلا مبتدعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا في أيام طلبنا كهذا الباب كنا نستهونه في أيام طلب طلب طلبنا
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 طلبنا طلبنا
إيه يوم كان يعني طالب يعني كنا يعني نرى أنه شيء مسلم ما في داعي، لكن نسأل الله العافية لما اختلفت قلوب الناس صار الآن أمره مهم، لأن أول الناس ما يعرفون خلاص الإمام له الطاعة، لكن لما ظهر فكر الخوارج وانتشر باسم الدين وظهرت الثورات هذه باسم التغيير وغير ذلك صار الآن أمره مهم، وإلا لا شك أن الإمام له الطاعة وإن جار وإن
قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا كما كنا نستهون كتاب الجهاد فكنا نتساءل أين الجهاد وما حاجتنا في أن نبحث في الجهاد وما يكون واجبا على العين وعلى الكفاية وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وسبب ذلك أنه لا يوجد جهادا. ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون وأنه كان ينبغي أن نعرف أحكام الجهاد تماما. وفي مسألة الإمامة كنا نقول ليس لنا حاجة في أن نبحث في الإمامة فنحن والحمد لله إمامنا ابن سعود ولكن ولكل بلد إمامه والأمور مستقرة على ذلك. لكن الآن تبين لنا أنه لا بد أن نعرف الحكم فلا بد أن نعرف من هو الإمام ومن يستحق الإمامة ولا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام وذلك لأنه كثر القيل والقال وخاض في ذلك من هم من الجاهلين فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به.
هذا بعض الناس إذا تكلم قال الشعوب والشعوب الشعوب تريد التغيير الشعوب كذا. طيب انظر في حال الشعوب لا يصلون ولا يقومون بالطاعة على وجه الكمال وربما يسبون الرب ويسبون الدين ولو سويت استفتاء كلهم ما يريد الدين إلا ما رحم الله. وإلا انظر للمساجد تعرف حال الشعوب انظر للأسواق تعرف حال الشعوب أبد. إذا أردت الميزان انظر للأسواق والمساجد تعرف حال الشعوب. فإذا لا نبرئ الإمام من كل شيء ولا نحمله ما لا يطاق ولا نجعل الشعوب في أحسن مقام وهي من في أسفل سافلي. فالشعوب يجب عليها مهمات ويجب على الراعي مهمات. واعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم.
بس تسأل الشيخ أنه في بلاد يعني اللحية تهمة وصلاة الفجر تهمة والذهاب إلى المسجد تهمة. يعني في بلاد أنت بس تدخلها مجرد بلحية جوازك ينسحب وقضي عمرك راجع في أمن الدولة وفي المخابرات.
ما في شك
وتهمتك صلاة الفجر وتهمتك أنك تتبع سنة الرسول
لا
وتهمتك أنك من أهل المسجد. طب هذا ولي الأمر هو اللي يريد ذلك.
أي لكن
لو ما كان ولي الأمر يريد ذلك ما حصل.
لكنك أنا أقول أن هذا الأمر له مقدماته من التفريط والإعراض عن دين الله عز وجل. لكن تجد أن إيش أن هذه نسأل الله العافية تجد أن هناك مقدمات كانت الشعوب في انحراف ثم تولى عليها مثلا مثل هذا الظالم والمجرم ثم بعد ذلك حصل إفاقة من البعض. لكن السواد الأعظم باقي على هذا وأنا أجزم جزم أن لو كان السواد الأعظم مقبل على الدين وعلى هذا تغير الحاكم ولا بد.
الناس رحت المسجد يخافوا منها صلي في البيت وينصح الابن لا تروح تصلي المسجد ليش تربي لحيتك لا تجيب تهمة للعيلة. لأنه في هذيك البلاد إذا يعني مثلا طلبوا زيد أو عبيد ما بطلبوا لحاله بيجمل الأب والأخ والأخت والابن والبنت ما بيخلوا حتى شيء.
ما شاء الله العافية.
فبصيروا الكبار في السن يعتبر يعني ينصحك لله أنك لا تطلق لحية، ينصحك لله لا تروح تصلي في المسجد، صلي في البيت.
نحن لا نبرئ ولا تلامر، لكن نقول أن لا نجعل.
أنت كل كلامك ينطبق صح في بلاد الخليج في جزيرة العرب، لكن يا شيخ يعني في سنة 79 في سوريا إذا إطلاق اللحية تهمة، ذهابك للمسجد تهمة. في الأردن أنت بتنزل مربي اللحية أول سؤال ليش مربي اللحية، هات جوازك راجع المخابرة. في مصر لي صديق بينزل الإجازة يقول أنا ممكن ما أرجع، بقدر الشهر في أمن الدولة مراجعة ليش مربي اللحية وأي مسجد بتصلي وبين الشيخ اللي بدرسك وعند أنه شيخ بتجلس كل هذه الأسئلة والأجوبة.
أسأل الله العافية.
أولياء أمورنا الختيار إحنا نقول لكبار في السن يعتبروا من الحكمة عدم ذهابك للمسجد، وأنه من الحكمة عدم التزامك بأمور الدين. خليك أنت مسلم بس نفسك صالح، صلي في البيت، صلاة في البيت كويسة، لا تربي لحيتك، الدين مش باللحية، الدين مش.
لكن ما ترى أن هذا الشيء ناتج من يعني عدم اتزان في الشعوب من قبل؟
صحيح. أيه. بس مش بالدرجة الكبيرة، لأنه الناس فطرتهم سليمة طيبة. الناس تلاحظ الناس الأول
مرات الفطرة السليمة لكن الأعمال سيئة
يعني. على باب الله. ومتى الأفكار هذه النتيجة يعني. القومية والانحلال من بعد سقوط الدولة العثمانية، ولا الناس على باب الله بسطة. لكن المشكلة في الدول هذه يعني أنا لما بروح على الأردن أصلي في أي مسجد يا شيخ 100,000 عين تطلع علي بشكوا فيها أنه مخبرك أول مرة دخل البلد. حتى واحد بيقول لي أنا بشوفك بتروح وبتيجي بتروح وتيجي، شو بتشتغل أنت؟
لكن
أنا بشتغل في الكويت طمن يعني.
شوف أنا أقول إنه إيش؟ أن يعني مثل الأمور هذه لو الناس اتجهت لاتباع السنة أكاد أجزم أنه لا يتغير ولي الأمر. كيف تقول اتباع السنة؟ أنا أقول إنه إيش؟ الآن أكثر مثل الحكومات إرهابها من أهل التدين، لأن الآن صارت الصبغة العامة في نسأل الله العافية أهل التدين الفكر السياسي. أول ما يتجمع جماعة أول شيء كيف يتولون الحكم والسلطة، فصار إيش؟ صار أهل التدين عندهم نفس في منافسة على الدنيا، وهذا أصلا منظور خاطئ في الشرع، أنك إيش أول ما تريد السلطة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ما جاء ليقيم دولة، ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو مقولا عنه أنه ما بعث الله نبيا إلا لإقامة التوحيد، ليس لإقامة الدول، الدول تأتي تبع. فلو أن الناس أصلحوا أنفسهم ثم هذا الأفراد أصلحت أهلها لحصل إيش؟ نواة، ثم يظهر هذه النواة على المجتمع بأن إيش؟ أن هذه الناس هؤلاء يريدون الصلاح الديني. أما الأمر السياسي لا نقول أن إيش؟ أن هذا في معزل، لا حاشا وكلا، لكن نقول إيش؟ أن الاهتمام في إصلاح الناس في عقائدها أنا أجزم جزم أن هذا سيؤثر على الحاكم.
الشيخ الألباني ما قولك تعمل في السياسة؟
إيه تعال.
الشيخ الألباني كان تحت النقابة الجبرية ممنوع يطلع من غرفة نوم،
لكن مع هذا مستمر على دينه وعلى التزامه وعلى توجيهه للناس على حسب
ما. اي صحيح، يعني كان في طلاب علم يروحون ماسكين ما يقدر يطلع من غرفة نوم.
لكن لو مورس هذا الاضطهاد، لو مورس نصف هذا الاضطهاد اللي مكان مع الشيخ ناصر الألباني مع اي واحد من الدعاة لأقام الدنيا، قالوا اقلبوا الحكم اقلبوا كذا، ومع هذا الشيخ ناصر كان لا يرى في هذه الأشياء ويرى السمع والطاعة فيما يستطيعها الإنسان وغيره.
لا أنا ما قد جبتها من هذه الناحية، لأن هذا الرجل تعاملاته كله في العقيدة وإصلاح العقيدة وقليل ما تأثر في السياسة
وأثر.
ومع ذلك هو بعيد عن نهج الحكم والحكم ما ترى.
أنا
المتصوفة
لكن
هم يعني عبيد الحكام، المتصوفة هم عبيد الحكام، وإذا الحاكم أراد أن يظهر الدين قرب المتصوفة، ومع ذلك مش كل المتصوفة مرضي عليهم. لأن الحاكم لما بيبطش وبيجيب من يفتي له باللي بديه.
على كل حال الله يصلح الأحوال.
يعني الملك عبد الله صورته هو بضرب في الكاس، الملك عبد الله تبع الأردن، وبطلع مفتي الحكومة يا سيدنا يا سيدي يا حفيد رسول الله، مفخرة حفيد رسول الله بضرب في الكاس.
لكن
كاف مش محجبة.
الكاس ما هو بكفر.
يعني مفخرة؟
لا مو مفخرة.
طيب. لكن نظرة البحث ترك الصلاة كفر الحاكم قضايا الضوابط والشروط.
يلا اقرأ.
ذلك لأن بعض الناس مشغول
بالعلم. شيخ الجوارك
لا
أقرأ.
ذلك لأن بعض الناس مشغول والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف.
وهذا أمر محسوس وملموس وأنا سمعته من بعض هؤلاء اللي عندي يحملون فكرة التكفير وحمل مساوئ الحكام. كنا في مرة في مجلس وجاء ذكر الملك فيصل بن عبد العزيز وقلت أن هذا الرجل أراد الجهاد وأراد تحرير فلسطين حقيقة ورفع راية هذا الشيء وتمنى الجهاد وذلك يعني لما أدركوا خطره اقتلوه. والرجل نحسب والله حسيبه من سلالة أهل الدين خوالة آل الشيخ. ما أن انتهيت الكلام إيش قال لي؟ قال لي ولو كان مثل الحكام لا تذكر محاسنهم. قال لا تذكر محاسنهم خلي الناس يمتلؤون غيظ على هؤلاء. شوف هذا الفكر موجود عنده. نعم.
إذا لابد الآن أن نعرف من هو الإمام وبما تثبت الإمامة وما حق الإمام على الرعية وما حق الرعية على الإمام وما طريق السلف في معاملة الإمام الظالمة الأئمة الظالمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم ونكون أمة سلفية وحتى لا نبرأ ولا نبرئ أنفسنا نحن من النقص بل نحن ناقصون. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانهم وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فهذا ظلم وهذا تأباه حكمة الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر كما تكون يولى عليكم. فكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية الآن خلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال كذب وغش وظلم وسوء عقيدة وغير ذلك. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر بأن الناس قد ملأوا أو عندهم شيء من
ملوه
قد ملوه أو عندهم شيء من التمرد عليه فجمع وجهاء القوم وعيانهم وتكلم فيهم وقال لهم أتريدون أن تكون لكم كأبي بكر أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قالوا نعم. قال إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر. فأقام عليهم الحجة. وكذلك أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا خارجيا قال له يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي وكان رجالي أنت وأمثالك. فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحن على الحال التي تشاهد. ولا شك في أن البيت الذي فيه ثلاثة نفر يكون فيه أربعة آراء
فأين الوفاق بين فيها وأين الصلاح فينا كي يكون في ولاتنا. فالمهم أن هذا الباب باب الإمامة باب مهم يجب أن يعتنى به. والإمامة نوعان إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة فإن الإمامة في الصلاة إمامته إمامة دين ومع ذلك فله نوع من التدبير حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه. فهذا نوع تدبير لأنه مثلا إذا كبر كبرنا وإذا ركع ركعنا وإذا سجد سجدنا هكذا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمامة الإمام الأعظم ومن دونه. والإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك والرؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك.